5 عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية ينتقد أداء المسؤولين لعدم إيلاء الاهتمام الكافي بقضية المياه في المحافظة. القوات اليمنية المشتركة تنفذ عملية هجومية على مواقع مرتزقة الجيش السوداني في جيزان. نائب عراقي يدعو الحكومة لمحاسبة السعودية والإمارات لتجسسهما على العراق. بشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أشاد قائد الثورة الإسلامية بوفاء وتضحيات أهالي خوزستان أبان مرحلة الدفاع المقدس، مؤكدا أنهم جندوا شبابهم ورجالهم فيما تكفلت نساؤهم بتقديم العون. وأشار سماحة آية الله السيد علي الخامنئي لمعاناة خوزستان الرئيسية قائلا إن مشكلة المياه ليست صغيرة، خصوصا في ظل الظروف الجوية للمحافظة. وأعرب سماحته لدى تلقيه الجرعة الثانية من لقاح كورونا عن ألمه لمعاناة أهل خوزستان، منتقدا أداء المسؤولين لعدم إيلاء الاهتمام الكافي بالمياه في المحافظة. وكان سماحة القائد تلقى صباح اليوم الجرعة الثانية من لقاح كوف إيران باركت المصنع محليا بعد تلقيه الجرعة الأولى الشهر الماضي. أوعز رئيس الجمهورية الإسلامية إلى محافظة خوزستان باستخدام كل الإمكانيات من أجل حل مشكلة الماء في هذه المحافظة وعلى وجه السرعة. وقال الرئيس حسن روحاني خلال اتصال هاتفي مع المحافظ أن الحكومة تصغي لاحتجاجات المواطنين، ولا ينبغي أن نسمح بأن يؤدي سوء الاستغلال والسلوك غير القانوني من البعض إلى عدم استماع صوت المطالب المشروعة لأهالي خوزستان. وأضاف روحاني أن موجة الجفاف غير المسبوقة في البلاد وتراكم المشكلات العالقة خلال السنوات الأخيرة كانت من الأسباب الرئيسية للأزمة التي تواجهها خوزستان اليوم. بث الإعلام الحربي اليمني مشاهد نوعية جديدة لاقتحام مواقع مرتزقة العدوان السعودي قبالة جبل الدود في جيزان جنوب السعودية. ونفذ الجيش واللجان الشعبية عملية هجومية على مواقع مرتزقة الجيش السوداني المنتشرة في محوري المدافن والملاحيط قبالة جبل الدود بجيزان، وسيطروا خلالها على عدد من مواقع المرتزقة وكبدوهم خسائر مادية وبشرية. وسيطر الجيش اليمني قبل ذلك على أجزاء واسعة من مديرية ناطع بمحافظة البيضاء وسط اليمن، وبات على مشارف بيحان بمحافظة شبوة جنوب اليمن. حول انتصارات قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية في منطقة جيزان نستمع إلى التقرير التالي.
مزيد من الانتصارات تحققها القوات اليمنية واللجان الشعبية في جبهات عدة ضد قوات الجيش السعودي ومرتزقته. الإعلام الحربي اليمني بث مشاهد نوعية لعملية اقتحام مواقع مرتزقة الجيش السعودي قبالة جبل الدود في جيزان جنوب السعودية. وأظهرت الصور التي بثها الإعلام الحربي عمليات القنص للجنود السعوديين ومرتزقته، وكذلك عمليات تدمير آليات الجيش السعودي والمرتزقة أثناء الاقتحام. الجيش اليمني أكد السيطرة على عشرات المواقع ومقتل وإصابة وأسر العشرات، أغلبهم من المرتزقة السودانيين الذين تستخدم السعودية في حدودها مع اليمن. القوات اليمنية تمكنت كذلك من اغتنام كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد أثناء عملية الاقتحام. وبمحافظة البيضاء وسط اليمن سيطر الجيش واللجان على أجزاء واسعة من مديرية ناطع. مصادر إعلامية يمنية أفادت بأن الجيش أحكم قبضته على أجزاء واسعة من مديرية ناطع بعد اشتباكات مع قوات العدوان، حيث أصيب قائد قوات الكتيبة الأولى مشاة التابعة لحكومة هادي. مصادر إعلامية تابعة لحكومة هادي أكدت إصابة قائد قوات الكتيبة الأولى مشاة بمحور عتق بعد تعرض قواته لهجوم بالصواريخ، مضيفة إن العشرات قتلوا وجرحوا في المعارك، وإن أكثر من 100 أسير وقعوا في قبضة قوات الجيش اليمني. وأوضحت المصادر اليمنية أن قوات الجيش واللجان باتت على مشارف منطقة بيحان في محافظة شبوة جنوبية اليمن، مضيفة أن القوات اليمنية لم يعد يفصلها سوى كيلومترين عن منطقة عقبة القنذع الاستراتيجية المطلة على مدينة بيحان في شبوة. وهنا رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط القوات اليمنية على الانتصارات المتلاحقة في سبيل الدفاع عن الوطن والتصدي للعدوان وأدواته، محل فخر واعتزاز القيادة والشعب اليمني.
طالب نائب في البرلمان العراقي الحكومة بمحاسبة السعودية والإمارات عبر تقديم شكوى لدى الأمم المتحدة نظرا لتجسسهما على العراق. وأكد النائب عن كتلة الصادقون النيابية حسن سالم أن ما يدعى بالحضن العربي وبالتعاون مع الكيان الصهيوني لم يكتفي بإرسال المفخخات والانتحاريين إلى العراق، بل ذهب إلى مشروع عدواني آخر وهو التجسس على العراق. وأشار سالم إلى الدور السعودي والإماراتي أيضا في إثارة الفتنة والفوضى في العراق العام الماضي، داعيا إلى استدعاء سفيريهما وتقديم شكوى لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بهذا الشأن. أصيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام قواته لبلدة بيتا جنوب مدينة نابلس، فيما اعتقلت تحت وابل من اطلاق النار العشوائي 3 فلسطينيين آخرين. وشهدت مدينة جنين والعديد من بلداتها بينها قباطية ومدينة طوباس وبلدة طمون التابعة لها حملة دهم واعتقالات طالت 8 فلسطينيين، مما تسبب باندلاع مواجهات على إثرها. إلى ذلك شيعت عائلة التميمي جثمان نجلها الشهيد عبد المطلب الخطيب من المسجد الأقصى رغم الشروط التي فرضها الاحتلال ومطالبته عائلة الشهيد بدفنه ليلا. وكانت قوات الاحتلال قد أعدمت الشاب الخطيب في سجن المسكوبية بعد أن عرضته للضرب المبرح في زنزانته. أفادت قناة تولو نيوز الأفغانية بمقتل أكثر من 100 مدني على يد مجهولين في منطقة سابين بولداك بولاية قندهار الأفغانية بعد سيطرة حركة طالبان عليها، واتهمت الحكومة الأفغانية حركة طالبان بالمجزرة. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية أن الإرهابيين شنوا هجوما على عشرات المنازل بمنطقة سابين بولداك ونهبوا المنازل وقتلوا 100 شخص بريء. وكانت حركة طالبان سيطرت على منطقة سبين بولداك الواقعة على الحدود مع باكستان، ثم انتقلت المنطقة من جديد تحت سيطرة القوات الحكومية قبل أن تعود ثانية إلى طالبان. اتهمت الصين أمريكا بإجراء تجارب بيولوجية سرية في البلدان الأخرى، وقال السفير الصيني لدى موسكو جانغ هانوي ينبغي لواشنطن الرد على الأسئلة القائمة حول هذا الموضوع وعدم تسييس الأبحاث العلمية وإثارة الشكوك حول تصريحات المختصين. وأضاف أن الحكومة الأمريكية تعتمد نهجا غير علمي حيال الأبحاث المرتبطة بمنشأ فيروس كورونا، حيث تركز على الوضع في البلدان الأخرى بدقة فيما تخفي الشؤون الداخلية ذات الصلة. وشدد على أن التحقيق حول الفيروس مسؤولية يطلع فيها المختصون ولا ينبغي إحالته إلى الأجهزة الاستخبارية كما تفعل أمريكا. نددت كوبا بالعقوبات التي أعلنتها أمريكا ضد وزير دفاعها، معتبرة الحجج التي تذرعت بها واشنطن مجرد افتراء. وقال وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز على أمريكا أن تطبق على نفسها قانون ماغنيتسكي الشامل. وذكر رودريغيز الأمريكيين بالقمع اليومي الذي تمارسه الشرطة في الولايات المتحدة والتي أودت بحياة أكثر من 1200 أمريكي عام 2020. يشار إلى أنه عقب إعلان الخزانة الأمريكية عقوباتها المالية على وزير الدفاع الكوبي بحجة قمع التظاهرات السلمية، اعتبر الرئيس الأمريكي بايدن أن هذه العقوبات ليست إلا بداية. أعلن بطل أفريقيا في الجودو الجزائري فتحي نورين انسحابه من منافسات وزن 73 كيلوغرام في أولمبياد طوكيو 2020 بعدما أوقعته القرعة في مواجهات محتملة مع ملاكم من الكيان الصهيوني. وقال نورين: من واجبنا تجاه القضية الفلسطينية التي هي فوق كل شيء أن ننسحب بمواجهة لاعب يحمل علم كيان الاحتلال. مستمعينا الأعزاء، قرأت على حضراتكم نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم حضرات المستمعين الأحبة ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم وأيامكم بألف خير، وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى إذاعة طهران. أجمل تحية إلى حضراتكم مستمعينا مستمعاتنا، إلى حضراتكم استعراضا لمواد برامجنا لحظات، وندعو أحبتنا الأطفال لمتابعة برنامج حديقة الأطفال، وفي تمام الساعة 5:45 تتابعون حلقة من برنامج 5 دقائق لسلامتك. أيها الأحبة، عند الساعة 5:52 تتابعون حلقة من برنامج لآلئ ودرر، في تمام الساعة 6 ننتقل وإياكم إلى قسم الأخبار في إذاعة طهران ومتابعة نشرة خبرية. أيها الأكارم، عند الساعة 6:13 تتابعون برنامج الإنتاج الإيراني محور التنمية، وبعد ذلك تتابعون على مدى ربع ساعة برنامج إيران معالم حضارية. أيها الأحبة، في تمام الساعة 6:45 موعدكم مع حلقة من برنامج الإمام الخميني في الشعر العربي، وفي تمام الساعة 7 تتابعون آخر الأخبار مع مجموعة من التقارير. أحبتي الأفاضل، في تمام الساعة 7:20 تتابعون حلقة من برنامج مشرعون بلا شرعة، وبعد ذلك تتابعون عهد الصادقين. في تمام الساعة 7:46 موعدكم مع حلقة من برنامج نحو الآفاق العالية. شكرا على طيب تواصلكم مع إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وفي أمان الله.
حيث نلتقيكم
في أحلى لقاء مع برنامجكم،
برنامج حديقة الأطفال.
Thank you.
يا أصدقائنا الحلوين في برنامج حديقة الأطفال، حيث أعددنا لكم في هذه الحلقة فقرات منوعة وجميلة سوف تنال رضاكم إن شاء الله.
إن شاء الله. وأولى هذه الفقرات يا أعزائي ستكون قصة اليوم.
وفي قصة اليوم سوف نقص عليكم موضوعا مهما جدا جدا.
نعم يا أصدقاء، هل تعرفون ما هو هذا الموضوع المهم جدا جدا جدا؟
إنه موضوع العمل وأهميته وفوائده.
نعم يا أصدقائي، أما في فقرة البرنامج التالية سوف نكون على موعد مع صديقتكم توتا التي أعدت لكم في فقرتها معلومة العصفورة معلومة جديدة وجميلة، نرجو أن تتابعوها.
وفي فقرة البرنامج الأخيرة سوف يقدم لنا ولكم أحد الأصدقاء مشكلته التي مر بها. هل عرفتم يا أحبائي ما هي هذه الفقرة؟ إنها فقرة أخبار الأصحاب.
إذن يا أحبائي سنتابع معا فقرة برنامج حديقة الأطفال الذي تستمعون إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. سنعود إليكم لكن بعد فاصل قصير جدا 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 جدا.
في يوم من الأيام أراد الفيل العجوز أن يعلم ابنه فلفول قيمة العمل وأهميته، لأنه لم يعد صغيرا ويجب أن يعتمد على نفسه. لذلك فكر جيدا وقال مع نفسه، كيف سيتمكن فلفول من الاعتماد على نفسه وهو لا يزال لا يعرف أي عمل معين؟ لذلك يا أصدقائي قرر الفيل أن ولكن لا يا أصدقاء لا أقول لكم ماذا قرر الفيل، لأنكم سوف تتعرفون على ما قرره الفيل من خلال متابعة قصة اليوم. فتعالوا معنا نتابع سوية قصة اليوم.
فلفول يا فلفول.
نعم يا أبي. نعم
تعال هنا، تعال إلى هنا يا بني تعال.
نعم حاضر يا أبي حاضر، أنا قادم.
حسنا.
نعم.
اسمع يا بني.
نعم يا أبي.
لقد قررت أن أسافر إلى بلاد بعيدة.
ماذا؟
نعم لقد قررت السفر وسوف أعود بعد 3 شهور.
وهل سأبقى لوحدي هنا يا أبي؟
نعم يا بني نعم.
ولكن ماذا سأفعل لوحدي؟
يا بني عليك الاعتماد على نفسك لأنك لن تعد صغيرة.
الاعتماد على نفسي؟ وكيف أعتمد على نفسي وأنا لا أعرف ماذا أعمل وكيف أعمل؟
ولذلك سوف أعلمك شيئا ينفعك في حياتك.
لا أريد أن تعلمني شيئا.
وماذا ستعمل في غيابي يا بني؟
سوف أعتمد على إخوتي الأكبر مني.
إذا كنت تريد أن تعتمد على إخوتك فالأمر يعود إليك يا بني.
نعم يا أبي فأنا لازلت صغيرة.
ولكن تذكر يا فلفول.
ماذا؟
لأن العمل له فوائد عديدة وأهميته كبيرة للكل.
أعدك يا أبي عندما أصبح كبيرا سوف أعمل
مثل ما تحب.
ومثل ما قلت لك سوف أعتمد على إخوتي فهم يحبونني كثيرا.
إذن نادي على إخوتك حتى تتفق معهم قبل
سفرك. حاضر يا أبي حاضر.
كان الأب يعلم أن ابنه فلفول لا يحب العمل، وكان متأكدا من أنه لا يريد أن يتعلم شيئا عن العمل، لذلك تركه دون أن يقول له أي شيء. لكن الأب أوقع ابنه في ورطة لم يكن يعلم بها فلفول. هل تعلمون ما كانت هذه الورطة؟ نعم، هذه الورطة يا أصدقاء جعلته يتعلم أن للعمل فوائد عديدة وأهمية كبيرة. لكن تعالوا نتابع القصة كي نتعرف على تلك الورطة.
فيلو!
نعم يا فلفول! نعم يا فلفول! نعم!
هل علمت بالزفر يا بينا؟
نعم قال لي أنا أيضا.
أرجوك يا فيلو، سوف أعتمد عليك وعلى أختي فولة.
نعم يا أخي فلفول.
مثل ما تعلم لازلت صغيرا.
نعم يا أخي فلفول، أنت صغير في السن. نعم. وأعدك بأن أساعدك أنا وفولة حتى يعود أبونا.
نعم أنا أحبك كثيرا. فيلو
مرحبا يا فلفول.
كيف حالك يا؟
بخير، وكيف حالك أنت؟
لماذا لا نبدأ بالعمل منذ الآن يا إخوتي؟ هيا
هذا صحيح يا بنا.
هيا
عمل فقط حتى نكمل حديثنا.
يا فلفول أنت لا تعمل لذلك لا يهمك الوقت.
يعني لا تبقياني معي؟
سوف نعود إليك عندما ينتهي عملنا أنا وفولة.
يا فلفول
هيا بنا يا فولة. هيا
ولكن أرجوكما لا تتأخرا عني.
حاضر يا أخي.
حسنا حاضر. هيا نذهب. هيا
فلفول
ماذا؟
ألا تجرب أن تأتي معنا؟
فلفول أتي معكما؟
نعم يا فلفول ألا تأتي معنا؟ سوف تتعلم شيئا عن عملنا.
لا أنا متعب قليلا وأريد أن أرتاح.
حسنا مثل ما تحب يا فلفول.
هيا تعال معنا.
لا يا فولة لا فائدة أن أتي معكما، أنا لازلت صغيرا لكي أعمل.
مثل ما تحب يا أخي.
لا تقلق يا أخي، سوف نساعدك في كل شيء حتى يعود أبونا.
شكرا لكما.
وهكذا يا أصدقائي ذهب فيلو وفولة وترك أخاهما فلفول لوحده، وكانت هذه خطة الأب الفيل لكي يبقى لوحده ولكي يجرب أهمية العمل وفوائده. فقد قال فلفول يظن أن فيلو وفولة سوف يعودان بسرعة حتى يساعداه في توفير الطعام وفي أشياء أخرى، ولكن في الحقيقة لم يعد فيلو ولا فولة مثل ما كان يظن فلفول.
يا إلهي لقد تأخرا وأنا بحاجة إلى الطعام وبحاجة إلى النوم وبحاجة إلى أشياء أخرى.
لذلك يا أصدقاء بعد أن تأخر فيلو وفولة عن فلفول اضطر فلفول أن يتجول في الغابة لوحده ليبحث عن الطعام. بعد أن بدأ يشعر بجوع شديد وهو يتجول شاهد عصفورا صغيرا قد سقط من عشه ولا يستطيع أن يطير، فرفعه فلفول بخرطومه ووضعه في العش. شعر فلفول بفرح وسعادة وأحس أنه عمل شيئا مفيدا، ولما وضع العصفور في العش جاءت بعض العصافير تشكره وتقدم له بعض الطعام هدية له لأنه أنقذ العصفور الصغير. فرح فلفول بذلك وأخذ يغني مع نفسه ويرقص لأنه عمل شيئا نافعا. ثم يا أحبائي راح فلفول يكمل مسيره في الغابة وفجأة شاهد أرنبا واقفا عند طرف النهر يريد أن يعبر إلى الطرف الآخر.
سأله الأرنب وقال:
مرحبا يا فرزون، مرحبا يا فرزون.
أهلا يا أرنب.
هل يمكن لك أن تساعدني؟ ها؟
وكيف أساعدك؟
أريد أن أعبر إلى ضفة أخرى من النار، وأنا أخاف أن لا.
هذا شيء بسيط بالنسبة لي. تعال واصعد على ظهري حتى نعبر سوية النار.
شكرا 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 يا فرزون، شكرا لك. هيا هيا. ما أحلى هذا المنظر يا فلفون، كأنه منظر جميل. على مالك يا فلفون، على مالك يا
أرنب، كي لا تقع في النار يا أرنب، تمسك بي جيدا.
حاضر حاضر، لقد تمسكت جيدا، ولكن أنت أيضا لا تحاول أن تسير بسرعة يا فلفون. واو، يا له منظر جميل.
لأول مرة أشعر بأني أعمل عملا مفيدا.
أنت طيب جدا يا فلفون، طيب جدا.
لقد أكملنا نصف النهر، لم يتبقى إلا قليل.
لولاك لكنت الآن في تلك الضفة دون أن يساعدني أحد. شكرا لك يا فلفون.
يا علي، لقد أوشكنا النصف.
نعم، انظر يا فلفون، هناك أبي وأمي واقفان بانتظار أن أصل إليهما.
شكرا لك. لم يتبقى إلا القليل حتى نصل إليهما.
إنهم بانتظار أن أصل إليهما بسرعة. نعم، أشكرك.
حتما هما قلقان عليك يا
أرنب. نعم يا فلفون. قد وصلنا يا فلفون. أشكرك كثيرا.
نعم يا أحبائي، لما وصل الأرنب إلى الضفة الأخرى كانت فرحة الأم والأب كبيرة جدا، وقد شكر الأرنب الأب، شكر فلفول كثيرا وقال له: سوف أعطيك جائزة مكافأة على عملك الجيد وحرصك وتعاونك مع ابننا الأرنب الصغير. شعر فلفول بالسعادة كثيرا وابتسم وأخذ الهدية، وكانت مجموعة من الأعشاب والبذور التي يحبها الفيل ويعشقها. فراح يأكل ويأكل حتى شبع ولم يعد يشعر بالجوع.
بعد أن أكل فلفول ما أعطاه له الأرنب وشبع، أراد العودة إلى البيت. في طريق العودة شاهد بعض الحيوانات وهي تحاول أن ترفع بعض الأخشاب الثقيلة من الأرض، لكنها لم تقدر على ذلك. فتقدم فلفول من تلك الحيوانات وسألها إذا كانت تريد المساعدة أم لا. وفعلا لما اقترب منها سمع أحد تلك الحيوانات وهي تطلب منه المساعدة، فتقدم فلفول وأمسك بالأخشاب الثقيلة بخرطومه الطويل والقوي، ثم رفعها ووضعها في مكانها.
نعم يا أصدقاء، فرحت الحيوانات بمساعدة فلفول لها، وبعد أن أنجز عمله وأكمل مساعدته لتلك الحيوانات، تقدم أحدهم وشكر فلفول كثيرا وأعطاه أعشابا كثيرة ليأكلها. فرح فلفول بذلك وعلم بعدها بقيمة عمله الذي قام به، وتذكر كلام أبيه قبل سفره، لذلك قرر بعد ذلك العودة إلى البيت. ولما وصل كان أخوه فيلو وأخته فولة بانتظاره.
مرحبا يا فلفول.
مرحبا يا
فلفول.
أين فولة؟
أين كنت يا فلفول؟
لقد قلقنا عليك كثيرا يا فلفول.
شكرا لكما، لقد كنت أتجول في الغابة.
هيا تعال.
تعالت لأكل بعض الطعام.
هيا 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 تعال يا فلفول، تعال لتأكل بعض الطعام.
شكرا شكرا، لا أريد أي طعام بعد الآن.
هيا تعال.
لا تريد أي طعام بعد الآن؟ ماذا حصل يا فلفول؟
لا شيء، في الحقيقة تعلمت كيف أعتمد على نفسي.
أحسنت يا فلفول.
كنت تقول إنك صغير يا فلفول.
لا لا، لم أعد صغيرا من الآن، لقد اكتشفت بأني أستطيع أن أعمل، لذلك تعلمت قيمة العمل وفاء.
أحسنت يا فلفول، كان هذا درس جيدا. يا أصدقاء، العمل شيء مهم ومفيد، ولو بقي أحدنا بدون عمل سوف يجد نفسه في يوم من الأيام عجوزا كهلا لا يقوى على القيام بأي شيء. وهكذا يا أصدقاء، لما عاد الفيل الأب من سفره ووجد ابنه فلفول قد تعلم كيف يعمل ويعتمد على نفسه، شعر بالسعادة والفرح وشكر ابنه كثيرا. مرحبا بكم مجددا أيها الأطفال أيها الصغار أصدقائي، أينما كنتم في حديقتكم حديقة الأطفال، تستمعون إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن لنستمع معا إلى الأنشودة الجميلة التي أعدها لنا مخرج هذا اللقاء. نستمع معا إلى هذه الأنشودة الجميلة.
نعم نستمع إلى الأنشودة، هيا بنا يا أصدقاء.
هيا.
يسأليني يا مايا.
أين يعيش العصفور؟
يعيش في عش صغير، العش بيت الطيور. يعيش الضفدع في المستنقع.
ماذا يسمى ابن الخروف بالشكل البديع؟
يسمى يا مايا ابن الخروف الحمل الوديع. صو 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 صو.
عندي سؤال أخير، هل الدجاج يطير؟
الدجاج من الطيور لكن ذو جناح قصير، لهذا السبب يا مايا الدجاج لا يطير.
شكرا شكرا يا أستاذ.
أهلا أهلا يا مايا.
شكرا شكرا يا أستاذ.
أهلا أهلا يا مايا.
أما الآن أصدقائي أعزائي، وصلنا إلى فقرة معلومة العصفورة. ومعلومة العصفورة سوف تكون ماذا تكون؟ إذن سنعرف منها. إني أسمع صوتها، إنها قد أتت صديقتنا العصفورة توتا. توتا أهلا بك. هيا يا أصدقائي لنستمع إلى معلومة العصفورة قبل أن تذهب. هيا
توتا صديقتكم. اليوم أحبائي هيأت لكم معلومة جديدة وجميلة، أتمنى أن تنال رضاكم. في يوم وبينما كنت أقفز على الأعشاب في الحديقة التي بجانب النهر، شاهدت صديقتي الدجاجة. كانت جالسة دون أن تتحرك، فقط تنظر يمينا ويسارا يمينا ويسارا، ولكن بشكل قليل أيضا. انتبهت إلى ذلك وحاولت أن أقترب منها وأسألها لماذا هي جالسة بهذه الطريقة دون أن تتحرك أو تنهض. وفعلا يا أصدقاء توجهت إليها وسلمت عليها، فأجابت قد أهلا بك يا توتا. قلت لها كيك يا دجاجة، أراك جالسة في مكانك دون أن تتحرك ودون أن تنهض أصلا. ردت عليه الدجاجة وقالت قد ألا تعرفي أن الدجاجة عندما تبيض تجلس على بيضتها تقريبا 20 يوما حتى يفقس البيض. قلت لها في الحقيقة سمعت عن ذلك، لكن لم أكن أعلم كل هذه التفاصيل عن الدجاجة. فقالت قد نعم، الدجاجة عندما تبيض تبقى جالسة على البيضة حوالي 20 يوما لتكون البيضة دافئة ولا تتعرض للخطر حتى يفقس الفرخ الصغير الذي بداخل البيضة. شكرت الدجاجة على هذه المعلومة وقررت يا أصدقاء أن أنقلها لكم بدوري، وأتمنى أن تكون قد أعجبتكم ونالت رضاكم. تك 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 تك.
جميلة ومفيدة،
معلومات قيمة ونافعة،
نصائح تربوية ومرشدة
تجدونها في برنامجكم الممتع
حديقة الأطفال.
مرحبا بكم من جديد يا أصدقاء. أما الآن حان موعد تقديم فقرة أخبار الأصحاب، وهي آخر فقرة من فقرات برنامج حديقة الأطفال.
نعم يا أصدقائنا، إذن تعالوا معا لنسمع اليوم إلى قصة صديقنا ماجد، لكن بعد الفاصل.
أخبار الأفهام.
كتب لنا صديقنا ماجد: السلام عليكم يا أصدقائي الحلوين. في يوم يا أصدقائي، قال لنا أبي إننا مدعوون لحفلة بسيطة في بيت جارنا أبي عقيل بمناسبة نجاح ابنه في المدرسة. فعلا عند المساء، وبعد أن صلينا وارتدينا ملابسنا الخاصة الجميلة، توجهنا إلى بيت أبي عقيل. ولما وصلنا، كان أبو عقيل قد هيأ من الأكلات اللذيذة الكثير، ومن المعجنات والكعكة اللذيذة أيضا الكثير. وبعد أن بدأ المدعوون بتناول المأكولات، بدأت أنا أيضا بتناول المأكولات. ومنذ البداية أعجبتني كثيرا لمذاقها اللذيذ الرائع، لذلك تناولت من الكعكة والمعجنات، ثم توجهت إلى المشروبات الخاصة بالفواكه، وتناولت قدحا من عصير البرتقال وقدحا من عصير التفاح.
نعم يا أصدقاء، يقول ماجد: هل تظنون أنني اكتفيت بذلك؟ طبعا لا، فقد تناولت كمية كبيرة من المكسرات، من اللوز والجوز والبندق والفستق، ورحت أتناول من هنا وأتناول من هناك، حتى شعرت في لحظة أن بطني قد امتلأت ولم يعد بداخلها مكان للأكل. بعد أن عدت أنا وأبي إلى البيت، أي بعد حوالي 3 ساعات، كانت بطني منتفخة جدا. رغم ذلك لم أنتظر بعض الوقت لكي ترتاح قليلا، فذهبت إلى النوم مباشرة.
نعم يا أصدقائي، هل تعرفون ماذا حصل لي منتصف تلك الليلة؟ لقد بدأت شيئا فشيئا أتلوى من ألم معدتي، حتى نهضت من نومي وذهبت إلى المطبخ لأشرب قدحا من الماء، ثم قدحا آخر، ثم قدحا آخر، حتى شعرت بأن بطني قد امتلأت بالماء أيضا، ولكن لم ينفع الماء.
أصدقائي، يقول ماجد: لم تمضي سوى نصف ساعة حتى بدأت أشعر بحالة من الألم، كانت موجعة جدا في معدتي، وبعد دقائق صرت أصرخ من شدة الألم. فنهض أبي من نومه، واضطر بعد أن وجدني في حالة سيئة جدا، اضطر أن ينقلني إلى المستشفى في الحال.
يقول صديقنا ماجد: ولما وصلنا المستشفى، اكتشف الطبيب أن معدتي مصابة بوجع شديد نتيجة ما أكلته، فقد أكلت كثيرا، وهذا ما سبب لي الألم في المعدة. لذلك بعد أن استطاع الطبيب أن يعيدني إلى حالة الطبيعية، بدأت أشعر قليلا قليلا بالراحة، وبدأت أتنفس بشكل طبيعي. ونصحني الطبيب أن لا آكل كثيرا في المناسبات والدعوات المماثلة في المستقبل.
نرجو يا أصدقاء أن تكونوا قد استفدتم من قصة صديقنا ماجد، وأن لا تكرروا ما فعله هو، وأن لا تأكلوا بشراهة.
وهكذا يا أصدقاء، وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج حديقة الأطفال التي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم بألف خير، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إلا الله
بها أفنيت عمري
لا إله إلا الله
بها يكمن صبري
لا إله إلا الله
بها أفنيت عمري
لا إله إلا الله
بها أعظم لي أجري بها يسر لي عسري بها أجبر لي كسري لا إله إلا الله لا إله إلا الله
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. تنظيم الوقت وسلامة الدماغ. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لمستمعينا في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في عالم اليوم المتسم بالسرعة الفائقة وتعدد المهام، يعمل الدماغ المسكين إلى أقصى حدود طاقته، فتره يتنقل دون توقف بين الأفكار المختلفة ويحاول اللحاق بالمتغيرات الهائلة من حولنا، وقد يلحق هذا النشاط الفكري المتواصل ضررا كبيرا بالعقل والجسد، لكن القليل من الناس فقط يعرفون كيف يعتنون بعقلهم بطريقة صحيحة، فكيف يكون ذلك؟ تابعونا مستمعينا الكرام. أهلا بكم من جديد. يقول علماء النفس إن العقل السليم يعني تفكيرا واضحا إبداعيا متطورا، كما أنه يزودك بالمرونة اللازمة لمواجهة الضغوطات اليومية لتنهي يومك بسعادة وراحة. ولحسن الحظ فقد توصلت الدراسة الحديثة إلى عادات يومية يحتاجها الدماغ ليعمل بالشكل الأمثل، والتي من شأنها كذلك الوقاية من الإصابة بالخرف والمشاكل الصحية المرتبطة بتقدم العمر، كما يساعد البرنامج الغذائي المتوازن الذي يحوي الفاكهة والخضار والحبوب والبروتين ومنتجات الألبان على منح الجسم الطاقة اللازمة. لذا وضعوا عدة من النصائح تزيد من القوة الذهنية وتساعد على احتفاظ الدماغ بسلامته. أولا، الاحتفاظ بوقت للتركيز وتعزيز القدرة الدماغية. لابد أنك مستمعنا العزيز مررت بلحظات من التركيز لم تسمع فيها نداءات زميلك المتكررة في العمل، ذلك أن دماغك ينساق مع لحظات التركيز لأنها تساعدك على التعلم، فالدماغ يعيد تنظيم نفسه عبر الخبرات، والتركيز يبقي التواصل قويا بين خلايا الدماغ ويزيد في نموها المستمر. إن دفع الدماغ للتركيز هو أشبه بضبط طفل صغير في متجر للألعاب، حيث من السهل تشتيت الدماغ ونقله من موضوع لآخر، لذلك عليك بذل الجهد لمنع حدوث التشتت. فعندما تريد التركيز على مشروع عمل أو قراءة رواية، أخفض كل الأصوات حولك بما فيها صوت بريدك الإلكتروني وهاتفك المحمول لئلا تشتت إنذارات الرسائل الواردة تركيزك. شكرا على طيب متابعتكم، وأتمنى لكم كل الصحة والسلامة.
لا تلمني إن خانني التعبير، فمتى يحتوي الكبير الصغير؟ أنت ملء الدهور حجما ومعنا، وأنا بعض ما حوته الدهور. يا وليدا، يا وليدا، كانت له الكعبة الغراء مهدا، وبيتها المعمور. إنك الشمس إن تعامت عيون، إنك الشمس إن تعامت عيون عنك أو فار عندها التنور، فسيبقى بكل قلب نقي لك بيت وموقع وحضور. سيدي، إن بعدت عنك فلم يبعد وجه على القلوب أمير، فاحتفر لي على ترابك شبرا، فاحتفر لي على ترابك شبرا، وحوالي شبر وشبير، ها أنا باسط ذراعي بباب الكهف حيث الوصيد عندك طور، ها أنا باسط ذراعي بباب الكهف حيث الوصيد عندك طور. قصيدة للدكتور الشيخ أحمد الوائلي.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا وصلت إليكم أطراف النعم فلا تنفروا أقصاها بقلة الشكر. من جيد ما قيل في الشكر قول الشاعر أبي زهراء: قد قلت للعباس معتذرا من ضعف شكريه ومعترفا، أنت امرؤ حملتني نعما أوهت قوى شكري فقد ضعفا، فإليك مني اليوم معذرة جاءتك بالتصريح منكشفا، لا تزدين إلي عارفة حتى أقوم بشكر ما سلفا. وقال البحتري: فإن أنا لم أشكر لنعماك جاهدا فلا نلت نعما بعدها توجب الشكر. وقال أيضا: سأجهد في شكري لنعماك إنني أرى الكفر للنعماء ضربا من الكفر. وقال بعضهم: ما شيبتني السنون، بل شكري لمن أحتاج أن أشكره. وقالوا: العفاف زينة الفقر والشكر زينة الغنى. وقالوا أيضا: من سعادة المرء أن يصنع معروفه عند من يشكره. وقال الإمام علي عليه السلام: ما كل مفتون يعاتب. قال الإمام عليه السلام: هذا الكلام لسعد بن أبي وقاص ومحمد بن مسلمة وعبد الله بن عمر لما امتنعوا من الخروج لحرب أصحاب الجمل، ونظيرها أو قريب منها قول أبي الطيب المتنبي: فما كل فعال يجازى بفعله، ولا كل قوال لدي يجاب، ورب كلام مر فوق مسامعي كما طن في لوح الهجير ذباب. وقال الإمام عليه السلام أيضا: احذروا صولة الكريم إذا جاع، واللئيم إذا شبع. ليس يعني بالجوع والشبع ما يتعارفه الناس، وإنما المراد احذروا صولة الكريم إذا ضيم وامتهن، واحذروا صولة اللئيم إذا أكرم. ومثل هذا المعنى الثاني: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا.
شفيع ذنبي
علي علي،
وفي الغدير بدا مصيري أنا أميري
علي علي.
له دعوني في جنوني وعالمي، فلا يضاهى روح طه وفاطمي. به أغالي لا أبالي بلائمي، قالوا آخرهم ترتيبا علي.
علي علي
قد اصطفاه لي الإيمان.